الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة. مصطلح الفصاحة والبلاغة في أول نشأة علم البلاغة، طبعا وصلنا إلى نقطة بس ما أكملناها هذه سريعة، لأن علم البلاغة كغيره من علوم اللغة التي لم تأتي تؤسس، وإنما أتت لتدون الملاحظات، لم تأتي لتؤسس بلاغة عند العرب، والنحو لم يأتي ليؤسس نحوا عند العرب بمعنى كيفية الإعراب، وإنما يعني في التطبيق، وإنما جاء لكي يقيد تلك القواعد ويدونها، خاصة بعد أن ظهرت الحاجة الملحة إلى تدوين هذه العلوم بسبب دخول اللحن للغة العربية، لما اختلط العرب بغيرهم. الآن في لفظ الفصاحة والبلاغة يأتيان، يعني أو ليس المفهوم من هذين المصطلحين واحدا، بل أنه ربما يستعمل أحدهما محل الآخر، الفصاحة مكان البلاغة، وبالعكس قد أقول يكون ذلك. يعني بحسب ما يذكر أولا بأن الفصاحة لها معان في اللغة متعددة، أولا يبدأ بالمعنى اللغوي كما هو العادة في بيان المصطلحات، فمن ضمن معناها في اللغة البيان والظهور، يعني أبا إذا أفصح، يعني أبا أن أفصح عما في نفسه، أظهر ما في نفسه.
معنى واحد.
قال الله تعالى، نعم، قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين. كذلك يقال أفصح الصبي في منطقة إذا بان، إذا بان وظهر كلامه،
يعني اللسان هنا أطلب وأريد به ما هو آلة، يعني الكلام مثلا أو المنطق أو الجروح
في قوله، يعني ما وصلنا إلى اللسان،
يعني أبين مني قولا
في قوله، نعم لسانا، نعم
توجعل لسانا في الآخر، يعني ذكرا.
أحسنتم، نعم، بس احنا نهمنا الآن كلمة الفصاحة في ذاتها. أفصح الأعجمي إذا أبان، كذلك بعد أن لم يكن مفصحا، بعد أن كان معجما في لفظ أبانا، نظر كذلك مع أخذ الاعتبار أن العجمة قد من المعاني المتضادة، أعجمه يعني أوضحه أبانه أو بالعكس، ولهذا عدنا الحاء مثلا المعجمة المنقوطة في قبال المهملة، أزال عجمته،
يعني
إذا عجمه يعني أزال عجمته، العجمة.
بس أنا يقول مقال أو أصح الصبح إذا أضاء، إذا أضاء عندكم مضبوطة
إذا
أضاء،
ها وين هي موجودة الآن؟ ها في قوله وقالت العرب، لا أضاء احنا عندنا هنا، أضاء بالهمزة، إذا أضاء. والفصاحة الآن في علم الاصطلاح، إذا في علم اللغة معناه الإبانة والإظهار، الإفصاح يعني الفصاحة، البيان والظهور، طبعا فارق بين اللازم والمتعدي بالهمزة، إنما الآن نتكلم عن الفصاحة بمعنى الظهور والبيان. نعم شيخ؟
الشيخ الظهور يعني
الظهور، يعني الانكشاف، يعني
المعنى
هذا قلنا احنا، ولهذا قلت بانه الفصاحة في اللغة لها، في الاصطلاح، الاصطلاح علماء البلاغة لها معنى، احيانا ينعت بها نفس اللفظ المفرد، نفس اللفظ المفرد، او مثلا او تأدية الكلام، فلان فصيح بمعنى انه يؤدي الحروف الكلمات بشكل جيد، يعني صوتيات اللغة عنده واضحة، وأحيانا ينعت بها التركيب، وهذا سيأتي إن شاء الله. يعني الآن إحنا
إذا أضاء، يعني إذا أبان ضوء،
نعم إذا ضاء،
يعني قصد إذا أضاء، يعني إذا أبان ضوء،
نعم يعني إذا صار ذا ضياء، أضاء يعني صار ذا ضياء.
والعجمي يعني إذا تعلم اللغة العربية مثلا،
لا عجلة في كلام الآن هو خلط علمه ممكن نزل عليه وحي من السماء يعني هو لم يكن مصحا لم يكن الآن تكلم بجملة مثلا لم تكن هذه الجملة إنه فصيحة لم تكن مظهرة للمعنى كان فيها خفاء وعجمة يعني مو معلوم معناها بعد ذلك أزال هذه العجمة أفصح عما يريد استطاع أن يؤدي المعنى بالجملة العربية الصحيحة يعني المفهمة
على العربية الفارسية مثلا أو غيره
نعم صحيح غير العربية يعني وإن كان لعله يستعمل أحيانا يراد به خصوص مثلا عجم فارس مثلا كثير عند العرب يمكن لقربهم منهم قد يستعمل كما الآن نحن قد نستعمل مثلا نريد به خصوص عليكم خصوص عجم إيران مثلا لا نريد به مثلا الأعم من ذلك قد يستعمل في هذا الخاص يعني لكن هو في الأصل للأعم من غير العرب الآن في الاصطلاح الذي يهمنا هو المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي للفصاحة
بس
هذا
الشيخ لا يمكن إذا أبرع ما لنفسه وأبرع على وجه الصواب دون الخطأ ما المفروض إلا وأبرع على وجه الصواب دون الخطأ
يعني
أنت أكثر أما بنفسك يعني لكن أظهر على وجه الصواب دون الخطأ إيش فائدة هذا الدين
صواب في اللفظ التركيب قصدي يعني في اللفظ العربي يعني
يعني
مو الخطأ يعني كشف فهمنا مثل ما نقول ببساطة فهمنا شديد بس شف فهمنا شديد بالعربي أول شيء تكلم قال أنا أروح يروح مثلا منك مثل ما فهمنا فقال سأذهب إلى هناك يعني معناه أنه استطاع أن يؤدي ما في نفسه باللفظ العربي الصحيح هذا المقصود يعني اللي يهمنا الآن ما يهمنا هو الفصاحة بالمعنى الاصطلاحي بدرجة أكبر فقال هي عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها هذا التعريف للفصاحة نراه قد ضم قيودا أولا المعنى الذي استفدناه من الوضع اللغوي من المعنى اللغوي وهو البيان والظهور الألفاظ البينة الظاهرة بعد ذلك التي توجد عند الإنسان شنو تبادرا إلى معنى معين المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة يعني التي إذا قيلت شنو فهم معناها تبادرة معناها إلى الذهن والمأنوسة الاستعمال بحيث هذه الألفاظ عليكم السلام ما تكون فقط مفهومة المعنى يا شيخ صادق إذا ألقي هذا اللفظ يكون مفهوم المعنى يتبادر ذهنه يتبادر معناه إلى الذهن كذلك شرط آخر أن يكون هذا اللفظ مأنوسا لا يكون يعني في قبال المأنوس
وحشي.
كما مر يوم أمس الوحشي غير المأنوس الذي لا يستعمله فقط إلا أكلة اليعافير مثلا إلا البدو فإنه غير مأنوسا الاستعمال المأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها لا بد أن تكون هذه الألفاظ مؤدية للمعنى وفي ذاتها مأنوسة فنشوف كم قيد عدنا أول شيء الإبانة والظهور طبعا المتبادر إلى الفهم المفروض هذا ناشئ عن البيان والظهور لأنه إذا بانت وظهرت يعني في الذهن فلا فرق فكأنه نوع من التوضيح فإذا شرطان رئيسان للألفاظ الفصيحة البينة الظاهرة أو المبينة المظهرة للمعاني والمأنوسة كذلك إذا التي تفيد إبانة وظهورا والتي تكون مأنوسة عليكم السلام ورحمة الله والتي تكون مأنوسة لا تكون وحشية أن لا تكون وحشية لمكان حسنها يعني استعملت عند الشعراء لماذا المأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء لأي شيء لأنها حسن عليكم في قبال حسنها هنا المقصود به القبح اللي هو الناشئ من شنو من كون هذه الكلمة وحشية مثلا لمكان الحسن يعني لأجله مقصود لمكان يعني لأجل بسبب
الحسن
هذا هو التي تكون لأنه قال بعد قوله مأنوسة هذا مبينة مظهرة أولا ابتدى بأن اللفظ لابد أن يكون مبينا مظهرا لكي يكون فصيحا الأمر الآخر لابد أن يكون مأنوسا ما الذي يجعل اللفظ مأنوسا هو بعده عن الوحشي يعني كثرة الاستعمال كثرة استعمال اللفظ بين الناس هذه نتيجة شنو نتيجة كونه مفهوما من جهة ومن جهة ثانية نفس اللفظ سهل، يعني غير وحشيا، بعيد عن الخشونة، بعيد عن الوحشية. هذا المقصود لمكان حسنها، الحسن اكتسبته من كون لفظها لفظا حسنا سهلا في النطق، في التأدية، تناسق الحروف إلى آخر. هذا اللي أشرنا له يوم أمس باختصار في قبال الوحشية.
بس الوحشية هذا أيضا هو مألوس يعني بالنسبة للبادي ما بينهم يعني.
شلون؟
بس الوحشية أيضا هو مألوس لا يقصد بأن إذا كان ما يكون عن طائفة معينة قد يكون مثلا قد لا يكون مألوسا عن طائفة الأخرى. لو قلنا أنه إذا مألوسا مثلا بين الكتاب والشعراء مثلا فهو
مألوس في قبال ذلك يعني أنت البدو هؤلاء مثلا الذين يتكلمون البدو. وبلا شك ولا يتحدث عن البدو هنا، دائما لما يتكلمون هاي يتكلمون في قبال البدو، يعني البدو عندهم اللغة الأصيلة، لكن لا شك أن لغتهم تبتلى بالخشونة وبالبعد عن اللين، وهي تقع وصفا للكلمة والكلام والمتكلم عن الفصاحة ممكن أن ينعت بها ويوصف بها الكلام والمتكلم، وهذا شيء واضح، لأن اللفظ في ذاته إذا كان مبينا مظهرا ومأنوسا بعيدا عن ما هو غير مألوف، عن الغريب يعني الغريب الوحشي طبعا غير المأنوس بعد، مو فقط لأن لفظه وحشي أو خشن أو غير متناسق الحروف لكونه متقارب مثلا المخارج أو متباعدة، لا، وإن متقارب المخارج نعم أو متباعد الصفات، وإنما لأن اللفظ في نفسه غريب مو مستعمل يعني مهجور في ألفاظ عندنا. مثل ما يقول صفي الدين الحلي على ما أذكر، يقول إنما الحيزبون والدردبيس والطخة أو الطخة والنقاخ والعلطبيس مثلا. الآن هو الحيزبون قد لا يكون لفظا خشنا أو يعني أو وحشيا في ذاته من جهة من جهة مخارج الحروف مثلا أو صفاتها أو كذا، وإنما بسبب كونه مهجورا غريبا غير مستعمل. كلمات كثيرة عندنا في المعجم العربي غير مستعملة، مع أنها في ذاتها ما فيها خشونة في طبعها، نفس لفظها لفظ سهل، إلا أنها لكونها غير مستعملة غير مأنوسة صارت من هذه الجهة فقط، ليس من جهة نفس الأداء الصوتي. وهي تقع وصفا للكلمة إذن والكلام والمتكلم حسب ما يعتبر أو يعتبر الكاتب اللفظة وحدها أو مسبوكة مع أخواتها. إهني لماذا ينعت المتكلم بأنه فصيح؟ لأنه يلتزم شروط اللفظ الفصيح، فيأتي بالألفاظ المأنوسة إلى الذهن التي تؤدي وتكشف عن المعنى في سهولة ويسر، ومن جهة أخرى هي مأنوسة لكونها مستعملة عند العرب وليس فيها وحشية في ذاتها، فبالتالي سيكون هذا الكاتب فصيحا.
ليش كان الكاتب هو وصل المتكلم غير الكاتب يعني؟
لا هو نفسه في النهاية المراد بلا شك.
العرب كانوا أمي.
إذا كنا سنقف عند كل لفظة بهكذا يا سيدنا، فلا نحتاج فقط إلى 3 أشهر، نحتاج إلى سنة كاملة. على نحن من المطلب ككل بلا شك أنه القاصد المقصود بالكاتب، تلتفت بعد بأن هذا الكاتب بأن الكاتب كاتب الكتاب مؤلف يعني ليس من العهد القديم جدا، فصارت كلمة الكاتب بعد في عهد ما تطلق كثيرا يعني على باستعمال أكثر يعني على الكتاب على الأدباء يعني، فيقصد بها يعني المتكلم الآن اللي جاي يتكلم بالفصاحة والبلاغة يعني الأديب يعني سواء كان شاعرا أو ناثرا إلى آخره، يعني من يستعمل هذه الفنون فنون علم البلاغة. فصاحة الكلمة الآن يأتي بالصفات الواجب توافرها في الكلمة لكي تكون فصيحة، وهذه أشار تقريبا إليها كلها أو إلى أكثرها، خلصها من تنافر الحروف هذا اللي يجعل من الكلمة كذلك وحشية في نفسها، مثل ما قلنا يوم أمس مستجزرات مثلا أو العقنقل مثلا أو عشوزنة مثل ما يقول عمرو بن كلثوم التغلبي يصف تلك الدروع، يقول شنو عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينة. عشوزنة لفظ عشوزنة لا شك أنه لفظ وحشي يعني شنو فيه خشونة مثلا، أحيانا يكون الخشونة مثل ما قلنا أو قلنا التنافر بين الحروف مثل ما يقول هنا لتكون رقيقة عذبة تخف على اللسان ولا تثقل على السم، فلفظ أسد أخف من لفظ فدوكس، وهذا يعني شيء يحسه الإنسان إذا سمع لفظا يقول هاي لفظة شنو هاي اللفظة؟ اللفظة خشنة، لفظة هي بدوية لكونها مثلا متنافرة الحروف متباعدة مثلا، كما أحيانا يصير نفس الكلمة في اللفظة في ذاته وحيانا يكون التركيب ككل، مثل مع البيت وقبر حرب، البيت الذي ينسبون على ما يقولون إلى الجن، بيت الجني وقبر حرب بمكان قفره وليس قرب قبره، ما أقدر أقول لازم أغلط، وقبر حرب بمكان قفره وليس قرب قبر حرب قبره. هني لأن الكلمات اجتمعت، والله كلمة قبر في ذاتها ما فيها مشكلة، قفر لعله في ذاتها ليس فيها مشكلة، لكن قبر وقفر وقرب هالكلمات لتشابه الحروف فيما بينها اختلاف التركيب، اختلاف الترتيب فقط تصير فيها نوع من التنافر. خلوصها من الغرابة، وهذا مرة أن تكون مألوفة، لا تكون غريبة غير مستعملة مهجورة. يجي شاعر الآن ويأخذ لنا لسان العرب الذي ما أطوله ويستعمل كل، يجتهد في أن يستعمل الكلمات التي لا يعرفها الناس فقط حتى يبهر الناس. فلقد عيب على بعض الشعراء، وكما قلنا عيب على صفي الدين الحلي، بأنك لا تأتي بالألفاظ الغريبة، فكأنما يريد أن يقول لهم ليس الفصاحة والبلاغة أن تأتي بالألفاظ الغريبة، الفصاحة والبلاغة أن تبين وتكشف عما تريد في لفظ رشيق مأنوس مستعمل غير وحشي. فلهذا بعد أن أتى بهذه الكلمات هذه اللي من ضمنها إنما الحيزبون والدردبيس إلى آخره، قال درست هذه اللغات وأضحى مذهب الناس ما يقول الرئيس. إذن خلوص الكلمات من الغريب، خلوصها من المخالف للقياس الصرفي حتى لا تكون شاذة. عندنا كثير أو البعض كما هو موجود أنه عندنا ألفاظ خلاف القياس، أنه مثلا من خلاف القياس كذا، أحيانا طبعا عندنا خلاف قياس لكنه مستعمل كثيرا، أحيانا يكون الخلاف القياس أكثر استعمالا من القاعدة فيه. إذا درستم في الصرف، درستم الصرف على المصرف، فتشوف كثيرا القياس كذا، خلاف القياس شاذ هكذا مثلا موجود عندك، أو وشذ مثلا كذا وكذا، فاستعمال الشاذ يبعد عن الكلمة صفة أو عن الكلمة المفردة صفة البلاغة. مثلا خلوصها من الكراهة في السمع، وهذا مثل ما قلنا مستجدرات مثلا عقنقل. أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يجب ثقلها على السامع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون الحروف حروف الكلمة متقاربة المخارج، بسبب كون حروفي عندكم الكلمة عليها ضمة.
نعم.
شو رأيكم في هذا الإعراب صحيح؟ شخص صادق. ليش الكلمة خطأ وما هو الصحيح؟ مضاف إليه، أحسنتم، حروف الكلمة، فالكلمة مضاف إليه بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج، وهو نوعان الشديد والخفيف. الشديد في طبعا هذا كله يحسه الإنسان، وكلما صار التباعد أكثر وأكثر كان الثقل أشد. نعم، متقاربة المخارج شديد وهو نوعان، شديد في الثقل أو في الثقل كالرش للموضع الخشن، وهو ونحو شنو هو هوع هوجع أو هوع جع هوع جع هوع خوع. في مختصر المعاني موجود هوع خوع،
وصحيح
أنه
من مخرج واحد
الحلق كلها، لكن الجيم فأنا بعد أول مرة أسمع هو عجوع فيبدو أنه صحيح هذه، كما هو في المختصر، مختصر المعاني هو خو، في مختصر المعاني موجودة هاي اللفظة نفسها. لنبت تراه الإبل، عفوا ترعاه الإبل من قول أعرابي، تركت ناقتي ترعى هو عجوع مفروه خو. على كل حال هذا بالنسبة إلى الشديد في الثقل. الخفيف كشنه يقول كالنقنقة لصوت الضفادع، نقنقة أو مثلا لعله يكون قريبا منها العقنقل، مثل ما قلنا فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي عقاف عقنقلي، العقنقل كذلك فيها ثقل ولكنه من نوع تقريبا يقرب من النقنقة. لصوت الضفادع النقاق أو النقاق اللي جبناها في بيت صفي الدين اللي ذكرها صفي الدين الحلي في بيته الذي جاء به لإسكات وإفحام من قال له بأنك لا تأتي بالكلمات الغريبة، دائما كلامك مفهوما. النقاق للماء العذب الصافي، مشتجرات بمعنى مرتفعات، دوائبه مشتجرات إلى العلا من قول امرئ القيس يصفه إلى آخره. شعر ابن عمه كاتب شلون؟ في شعر ما يخالف ابنة عمه، سبحان الله العين من الصبح، أنا قريتها ابن بدون التاء. زين، فهذا البيت اللي قرأنا لكم أكثر من مرة. الآن هناك ضابط يقول لمعرفة الثقل والصعوبة، قال ولا ضابط سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. هو الثقل بلا شك احنا نحسه في اللسان وكذلك في الأذن، نسمع بالذوق، إلا أنهم طبعا جعلوا بعض الضوابط، والآن يقول ولا ضابط في قبال من قال مثلا أنه والله التنافر الحروف مثلا أو تباعد تقارب المخارج مثلا، فهو الضابطة لمعرفة، يعني بعضهم أتى هكذا، بعضهم قال في أدنى كلمات يتقارب فيها المخارج إلا أنها تبقى مثلا ليس فيها أي مشكلة، تعتمد على نوع الحرف مع الحرف الآخر، فإحنا ما في داعي لهذه الضابطة، نقول الضابطة الحقيقية هي الذوق، الذوق في السمع أو في اللسان، فهو
نأخذ بما قاله
إيه لو تقارب الخروج تقارب المخارجي. وأما غرابة الاستعمال، الآن قلنا من ضمن ما يجعل الكلمة فصيحة هو شنو؟ كونها مألوفة مأنوسة، استعملوها الشعراء الكتاب المتكلمون البلغاء الفصحى. طبعا نتكلم كما قلنا يوم أمس في البلاغة عن الكلام المستوى الثاني، نتكلم عن الكلام البليغ الكلام الفصيح الذي أتي به ليس لغرض فقط نقل معلومات، لا، لا بد أن يصاحب هذا النقل لهذه المعلومة لهذه الفائدة ما يلازم تلك الفائدة من أحاسيس من مشاعر من عواطف من الفات نظر إلى شيء معين، يعني المهم أن لا يكون خط الشعور مستقيم عادي يتوازى مثلا يتساوى مع خط العلم النقل للمعلومة، لابد أن يكون هناك تركيز، لفت انتباه، لابد أن يكون هناك تعجيب للسامع وهكذا، نقل مشاعر من مشاعر سلبية أو إيجابية. بالنسبة للصفة الأخرى وهي غرابة الاستعمال، ما عدنا معناها، قال وأما غرابة الاستعمال فهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب، غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال عند العرب الفصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهم الذي يجعل من الكلمة غريبة مألوفة أو وحشية مهجورة، شنو هو الاستعمال؟ نفس استعمال العرب. والغرابة قسمان، فلو أنه صارت كلمات عندنا في عصر ما مستعملة في عصر ما مهجورة، هذا يا سيدي الآن لما نتكلم عنها ننظر أي زمن، ننظر الزمن الآن اللي قاعد نتكلم فيه، الآن اللي قاعد الآن ننشئ فيه هذا الفن الأدبي، أما أنا أتكلم عن قبل 1000 سنة كانت مستعملة ومألوفة، الآن لا، الآن مهجورة، لابد يكون القياس على الوقت الذي تقال فيه.
الاستعمال الآن يخرج اللفظ عن حيثكم، ولو كانت قبيحة مثلا
عدنا الثقل من جهة وعدنا غرامة الاستعمال، شيئان اثنان، أنه الكلمة في نفسها ثقيلة في نفس صوتها، يعني ثقيلة على السمع أو ثقيلة في اللسان، وعدنا صفة أخرى وهي غرامة الاستعمال أن لا تكون مألوفة، يعني ما يستعملها العرب، مهجورة، مثل ما قلنا بعض الكلمات مثلا لو نأتي مثلا بأبيات من معلقة مثلا طرف ابن العبد أو طرفة، شوف كلمات أحيانا في لفظها ما فيها أي مشكلة لكنها غير مستعملة، الآن يمكن أحفظها ولا أستطيع أن أشرح معناها، لأن لصعوبتها، لأن لكونها كلمات معجمية، المعبر عنها بالكلمات المعجمية، يعني مثلا شنو قفاء مثلا طحوران عمار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي، مثلا شنو، وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجردي وعينان كالماويتين استكنتا. كلمات ما هي صعبة في 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 أدائها. وعينان كالم يصف ماذا يصف؟ أنت الآن تظن أنه يصف حبيبته. وعينان كالماويتين استكنتا إلى آخر البيت. ويقول المهم أن هذه الأبيات تقريبا ممكن 30 بيت أقل أكثر يصف فيها ناقته، يمكن أنت لا تعلم بأنه يصف الناقة أصلا لغرابة هذه الكلمات غير مستعملة، فأنت ما تقدر تجمع أصلا جمل من عنده واضحة، لأن الألفاظ في نفسها ليست خشنة الألفاظ، يعني ليست ثقيلة في أدائها، غرابتها هجرها، يعني ليست مستعملة. والغرابة قسمان كذلك، القسم الأول ما يوجب حيرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة لترددها بين معنيين أو أكثر بلا قرينة. تفضل سيد واصل في القراءة. وذلك في الألفاظ يعني لأن قصدنا تقرون فقط، يعني هذه غرابة الاستعمال ما في شيء، وإحنا تكلمنا يوم أمس شوي عنه، واليوم فتو قلتوا تحبون تطبقون العبارات، تحبون نقرأ
يعني
إن شاء الله ما يخالف. فالمهم القسم الأول من الغريب ما يوجب الحيرة، يعني لا يفهم المقصود من هذا الكلام، لأن هذا الكلام متردد بين أكثر من المعبر عنه بالإجمال. هنا لا ندري هل يريد مثلا الحقيقة أو يريد المجاز، هل يريد العين الباصرة أم العين النابعة أم عين الجاسوسي أم العين الذهبة أم الفضة أم إلى آخره من عين الحقيقة مثلا، عين الركبة. فهنا أكثر من معنى موجود ولا نعلم المقصود، فيكون هذا استعمال هذه اللفظة بحيث لا يكون المفهوم من مقصود منها. ماذا يوجب في الكلام؟ يوجب في الكلام إجمالا، يصير الكلام مجمل، فلا نستطيع هنا أن نستفيد. فلو أتت رواية فيها كلمة لا نعرف معناها، هل يراد بهذا المعنى أو ذاك، هل هنا حقيقة أم مجاز، كل ذلك يوجب إجمالا في الكلام، ما يصير الكلام واضح ومعروف. وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رؤبة بن العجاج، ومقلة أو ومقلة وحا شنو هذه عندكم انتم مشكله خب تصير ومقلتين او تصير ومقلتين حسب الواو واو ربا او انها خب فيمكن يعني انه معطوف على ما سبق وكان منصوبا. يقول هني مو مذكور البيت السابق، فيبدو انه معطوف على منصوب لان كلها ملتزم فيها، لان الى مسرج بيت القافيه بعد فلا شك في ذلك. ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرئ هذا البيت معروف، ومرسنا ومرسنا مسرجا. فهذه الألفاظ لفظة مسرج لا يدرى ما أراد بقوله لا يعلم مسرجا، فلا يعلم ما أراد بقوله مسرجا حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه. فقال ابن دريد، ابن دريد هذا معروف لكتاب شنو اسم الكتاب لغوي الجمهرة، اللي قال في بعضهم هاجيا إياه يقول يا ابن دريد لم تأتي به بمعجم الجديد، أنت الآن تدعي أنك أتيت بهذه الجمهرة اللي فيها ألفاظ الألفاظ والمفردات وتدعي أنه كتاب جديد، والحق أنه ليس كذلك. يقول لأن هذا ونفس كتاب العين إلا أنك قد غيرت اسمه أو غيرت شكله. فيقول ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره فقد سماه جمهرة. فقال ابن دريد نعم
كل واحد يعرف نفسه مجد هذا،
لا هو يدعي طبعا انه
مجد هذا، كل واحد يرفع نفسه خرج هنا يقول هذا موضوع الفلان وين نفسه
لعله قد حسد يعني هذا، فيبغى يقول لك انك انت ما اتيت بجديد، يقول انا اصلا ما اتيت بجديد، هو نفس كتاب العين فقد غيرت الاسم مثلا. فقال ابن دريد يريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي.
شنو شو الاستواء والدقة هذا؟
يعني مستقيم استواء الاستقامة، الدقة خب في قبال الغلظة يعني.
يريد أن أنفه في الاستواء والدقة يعني كيف هذا؟
يعني مستوى دقيق مثل السيف، مثل ما عدنا يقول هذا أنف هاي المرأة البنت أنفها حلو. يقول ألف كأن أنفها سلة سيف أنفها كأنه سيف، وهذا للعزاب حتى يأخذوه في الاعتبار. وقال ابن سيدة قال يريد أنه في البريق واللمعان، تكلم هنا عن السريج صفة اللمعان، لأن السيف فيه استواءه وفيه من جهتان أخرى لمعان، يريد أنه في البريق واللمعان كالسراج. يقول يعني يتكلم عن السريج، يعني يقول أنه المقصود به السراج كالسراج، يعني السريج المقصود بها ليس السيف وإنما السراج. فلهذا يحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد الكلمة بين معنيين، فإذا لم ينصب هناك قرينة على إرادة هذا أو ذاك يكون فقط المعنى يمكن المشترك بينهما محرز. مثلا افرض الآن صفة اللمعان، لو فرض لأن السيف بعد مثلا فيه بريق فيه لمعان، لكن الصفات الأخرى الخاصة بالسيف أو الخاصة بالسراج لا يمكن أن نخرج بها وأن نفهمها في هذا البيت. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يراد بها السيف يراد بها السراج، استخدمها الشاعر في أي المعنيين لا ندري، فلا نستطيع أن نحدد أحدهما، فيكون الكلام مجملا، فلا يستطيع المتكلم أن يحتج عليه يقول أنت ما نصب قرينة، أنت خليت لي كلمة كلمة عين ولا أدري هل تقصد جفة العين، هل لما قلت والله اذهب إلى العين تقصد مثلا إلى العين الحقيقة، تقصد عين النابعة، تقصد لا أدري، تقصد الجاسوس، لا أعلم. فهنا لا يستطيع أن يحتج لأن الكلام مجمل. بدون قرينة تعين المقصود منهما، فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية، يقصدها فعل. فلا يعلم مسرج. زين، فبدون قرينة تعين المقصود منهما، فلهذا يحتار إلى آخر. فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. هنا مادة كلمة فعل إلى أي كلمة يزين بها؟ إلى كلمة سرج، لأنه أتى بالأصل، يعني أخذ الفعل منها الفعل الماضي وهو سرج. فيقول شنو هني؟ فلأجل تردد ولأجل سبب آخر، يعني لأجل لا نعلم المقصود هو السيف أو المقصود هو السراج، وسبب آخر من جهة الهيئة كذلك أو المادة عفوا، ولأجل أن مادة تفعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية. شلون؟
يعني قال يريد أن أنه بالتقدير السواء كالسيف مثلا، أو يريد أنه بالبرد ولا معا كالسراج، فإذا كان مادة فعلة يعني تدل على النسبة التشبيهية، من أين جاء هذا التخريج يعني؟
أي تخريج منه معا؟
تخريج أئمة اللغة، يعني إذا كان هذا الدعوة ما قالت حتى أخبر بأئمة اللغة في تخريجه، لأنه خرجوا على وجه التشبيه كالسيف السريجي أو كالسراج إلا معا بالبرد ولا معا. فإذا كانت هذه اللغة مثلا لا تدل على النسبة التشبيهية كما يدعيه، فكيف خرج أئمة اللغة يعني هذا البيت على هذين التخريجين اللذين هما مبنيان مثلا على التشبيه؟
هو في مادة فعل إذا تذكرون في المعاني، في معاني المواد أنه لها معاني مختلفة، قال هني ولأجل أن مادة فعل تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية. خب شنو الفرق بين النسبة بين المعنى الأول أن مادة فعل يعني هذا الوزن يدل على مجرد نسبة شيء إلى شيء، شو المقصود به يعني هذا؟
يعني نسبة عن التشبيه، يعني يكون مسرجا يعني منسوبا إلى السراج مثلا،
منسوبا إلى السراج
يعني ما هو يعني إنه كالسراج المنسوب إلى بني فلان أو كذا،
يعني هو
نسبة تشبيه
هو لعله يضيف سببا آخر.
دعوة هذا يعني أنا قصدي إنه دعوة هذا، لكن أنا قصدي أنا دحين
دعوة الهاشمي قصدك يعني
دعوة الهاشمي كيف خرجوها أئمة اللغة هم أقل منا يعني باللغة
طبعا على من خب، لكن هو لو وجد عليهم مثلا شيء يشكل، هو الآن قاعد يبغى يقول أن السبب فقط، السبب في ترديد في الترديد لا يدرى أن هذه الكلمة المقصود بها كذا أو كذا، جعلهم يقعون في هذه الحيرة. يعني الآن في قولي في قول ابن سيدة أو في قول الآخر وهو ابن دريد كلاهما طبعا فيه تشبيه صحيح؟
جميل.
كلاهما في مبني على التشبيه. فلأجل هذا التردد ولأجل أن مادة فعالة تدل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على النسبة التشبيهية كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى فصارت غريبة. ممكن هذه نبحث فيها بعد أكثر بالنسبة إلى الاحتجاج أو إضافة الهاشمية الآن إضافة الكاتب هذا اللي هو من مادة المستفاد من مادة فعلة هل يمكن أن يشكل به على الإمامين اللغويين أو لا؟ نبحث فيها أكثر إن شاء الله.
هذا مبلغ إنه كلامهم خلي عن نسبة تشبيه يعني.
صحيح بلا شك هذا الظاهر فيه. لأنه قال كالسراج وهناك كالسيف السريجي. فالمفروض مبني على هذا. بس نشوف أكثر فيها إن شاء الله. وأما مع القرينة فلا غرابة. الآن لو استخدمت كلمة لها معنيان اثنان. لكن منصوب قرينة على إرادة أحد المعنيين هذا ما في أي مشكلة. كنصب القرينة على المجاز إرادة المجاز مثلا. فإن هذا ما في أي مشكلة. لكن لو شككنا ما تجي الكلام في الحقيقة والمجاز لو شككنا الآن في وجود قرينة شنو الأصل عندنا إذا شككنا بين الحقيقة والمجاز فما هو الأصل أنا شيخ عباس الأصل هو الحقيقة بلا شك. فإذا نصبت قرينة على إرادة المجاز فلا إشكال حينئذ. كلفظة عزر في قوله تعالى فالذين آمنوا وعزروه ونصروه فإن مشترك بين التعظيم والإهانة ولهذا يعزر الحاكم الشرعي يقولون بما يرى يرجع هذا الآن مثلا إلى تعزيره يعزر مثلا بضربة معينة مثلا بكلام بكذا المهم حسب ما يرى الحاكم الشرعي في بعض الأحكام. فالتعزير هناك الإهانة لكن هنا التعزير في الآية الكريمة التعظيم عزروه يعني نصروه يعني في نفسي في خندق واحد مع كلمة نصروه يعني معنى إيجابي ليس معنى سلبي ولكن ذكر النصر قرين على إرادة التعظيم مثل ما قلنا الآن معقول يعني بيقول الآن انصروه وأهينوه فلبأنه قال نصروه ثم بعد ذلك أتى بكلمة عزروه وعزروه تحتمل معنى التعظيم والإهانة الذي يناسب كلمة النصر هو التعزير بمعنى التعظيم لا بمعنى الإهانة فكلمة النصر كشفت عن المراد فهي قرينة. القسم الثاني الآن آخر ما ندرسه اليوم القسم الثاني من العنوان اللي هو شنو الغرابة من صفة الغرابة في فصاحة اللفظ ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وهذا ذكرناه قلنا يأتي بلسان العرب ويأتي بالكلمات الغريبة. الآن ما معنى مثلا والله الصفة الفلانية مثل ما قلنا عقم قلم مثلا ما معنى مجتزرات ما معنى لا تستخدم مثلا وهكذا يأتي بكلمات غريبة لا يستعملها العرب عادة مثلا ما أكثر هذه الكلمات الآن لو أتيت مثلا بأبيات من المعلقة نقدر نجمع 30-40 كلمة الآن أبيات يعني إذا البيت فيه 10 كلمات بالنسبة لنا إحنا طبعا غريبة بالنسبة لنا في ذلك الوقت قبل 1500 سنة بلا شك مأنوتة عندهم فلا بد أن تناسب العصر الذي يقول فيه المتكلم لأن أنت الآن تخاطب الناس لا تكتمل القصيدة لا تكتمل التجربة الشعرية ولا تكتمل الفائدة من أي لفظ من أي نص أدبي إلا إذا كان المتلقي يستطيع أن يتعامل معها. أما إذا كان الكلام لا يؤدي بالنسبة إليه معنى فأنت قلت هذه الكلمات تبقى سرا في نفسك ما تشتغل يعني الآن مثل ما هي تكون آلة موضوعة في الكارتون مالها في وعائها ولا لا يستفاد منها يعني هناك طاقة كامنة هناك قوة كامنة هناك إمكانية لكن أصلا هذا لا يفهم المتلقي السامع لا يفهم كلامك تفضل شيخ
الاستخدام همجي مثلا الضابطة مثلا استخدام الكتاب والشعرات هذا الاستخدام
هي المهم المتلقي طبعا فلو كان الله واحد يخاطب جمعا من الشعراء في قصيدة احتفال مثلا في تكريم شاعر ويخاطبهم فهنا لابد استعمل الكلمات المناسبة
الشعراء ما هي اسم ضابط مثل لسان العرب وهي قارنة مثل اسم مستخدمة
بلا شك أن هذا شوف شيخنا إلى حد ما إشكالكم في محل أنه شنو أن يختلف المتلقي بين زيد إلى عمرو من زيد إلى عمرو يختلف بلا شك لكن فلما يخاطب مثلا مجموعة من الشعراء كلنا يختلف، يخاطب مثقفين مثل الخطيب الآن لما يتكلم كلامنا فقط ليس عن الشاعر، عن الأديب عما يكون شاعرا أو ناثرا. فالخطيب كذلك يتكلم في جمع من المثقفين غير يتكلم في جمع من عوام الناس، يتكلم إلى حوزويين وهكذا يختلف. فبلا شك لابد أن يؤخذ في الاعتبار هذا بلا شك، لكن خب يعتبر مثل ما قلت الآن كل كلمات العرب تصير
يعني
كلمات لسان العرب تفضلوا
المتعارفة
هي المأنوسة عندهم، المتعارفة عند المتلقي عند السامع عند الناس المتعارفة إيه؟
يعني
إذا
يفرق
متعارف بين كنا ما نطق
مثلاً العراق أو البحرين لغة من العرب
نعم.
لا يقولون هذا مو قصيدة. مثلاً إذا سمع
كتاب أو شعراء. خب إحنا.
اللغة الدارجة.
هذا مثل ما تجيب لنا الآن قصيدة من المعلقات من القيس أو مثلاً تجيب إلى طرفها وتقول الآن هي مي فصيحة لهذا السبب نفسه لذات السبب. وعلى كل حال الآن بلا شك أنه بعد صار العرب كلهم العالم كله قرية واحدة، فكيف بالعرب؟ إذا كان أقول لا، إذا كانت الألفاظ مستعملة ومألوفة مأنوسة عندهم فإنه يكون فصيحا، فقد يكون أقول فصيح ولهذا قلت فرق، قد يكون فصيحا في عصر غير فصيح في آخر، كلمات المعلقات فصيحة في وقتها مألوفة مأنوسة مستعملة عندهم، في وقتنا الحاضر عن غير مأنوسة غير مستعملة، فبلا شك لابد أن يفرق فيه.
يعني الصوت كان متلقي من العرب الفصحاء.
إيه.
من العرب
يعني الآن
بحث. الفصحاء الأصل اللغة مالته مشوهة.
يعني الآن عبثا. يعني أنت الآن عبثا تتكلم ويا واحد أصلا ما يعرف، تعلم أنه هذه المفردات لا يعلمها، ما يعرف معناها. أنت الآن ليش قاعد تتكلم لهم الآن؟ تعتبرهم متلقين وهم أصلا لا يتلقون، هناك مانع وجدار بينك وبينهم. فما يمكن أن يتلقوا كلامك. وأما القسم الثاني ما يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش في المعاجم وقواميس اللغة وقواميس متن اللغة المطولة ألف، فمنه ما يعثر عليها على تفسير بعد كد وبحث طويل وعناء شاق، نحو تكأتم بمعنى اجتمعتم من قول عيسى بن عمرو النحوي، وهي مشهورة عندكم، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة. طبعا هذه فيها فيها مشكلتان اثنتان، مشكلة الغرابة ومشكلة كذلك الوحشية، لعله يعني له ثقل في النطق بها. على ذي جنة فرنكعوا عني ونحو مش مخر في قول بشر ابن عوانة يصف الأسد فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخر العالي يعني الرفيع. لأن كلمة مشمخر يمكن مألوفة عندنا اليوم صحيح؟ كلمة مشمخر ما هي مألوفة عندكم؟ شانخ مشمخر غريبة تعتبر؟ يعني أناقش أنا في المثال وفي المصداق أقول لعلها مألوفة كلمة مشمخر، ما تصبح مثال يعني قوي إلى هذه الألفاظ الغريبة المهجورة. على كل يبقى نقاش في المثال أي خب يبقى نقاش في المثال، المهم أنه الضابط المستعمل أو المألوف والمهجور. باء كذلك من مما يحتاج إلى بحث أو ما يحتاج إلى تتبع اللغات، منه ما لم يؤثر على تفسيره أصلاً ما في يعني وجود ندب يعني أصلاً. قال نحو جح شنو هذه جح لنجع من قول أبي الهميسع، هو اسمه نفسه اسمه نفسه غريب غير مستعمل، من طمحة صبيرها جحل ها جحلنجع، من طمحة صبيرها جحلنجع لم يحظيها الجدول بالتنوع. وما مخالفة قياسة يأتي علينا الكلام إن شاء الله. المهم هاي الغريب من الكلمات غير المستعمل هذا بعد معنى واضح ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
والله ما يعني لما يكون مثلا مثال على ما يعرف ما يعرف
كذلك مغلوب زيد ليش ما يقول؟
ليش ما يقول كذلك مغلوب زيد ليس له معنى
هذا موضوع المهمل غير موضوع، اما ما الالفاظ التي يذكرها الان موضوعه لكنها غير مستعمله قليله الاستعمال او مهجوره بالنسبه لهذه الكلمه الاخيره. تفضل كتابكم شيخ. تفضل ما عاد غدا ان شاء الله غدا باكر ان شاء الله نداح
كتاب المؤمنين يعني صراحه كتاب ما شيخ صادق يعني
خوف بالنهايه انت بعد محسوب عليك هو لا انا قال لهم اني مفروض كتاب انا ما ربعت الكتاب من البيت واحمل له الظهر عندي درس الى الساعه 12 فقلت لهم مفروض الكتاب وما نفسه ما وفر واضح سيد المهمه الغير اصلا غير موضوع لا يوجد اصلا هنا الان في دعوه على الاقل بوجوده انما والله بحثهم ولم يروا مثلا يعني كانما هو الان يظن ويحتمل الله